قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا.
وعليه وصحبه أو صحبه في الصدر. نعم، وصحبه صحبه له.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النارية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
حسبك. الحمد لله. هذه افتتاحية العقيدة الواسطية من تأليف الإمام الكبير الشهير بعلمه وجهاده وإحيائه للسنن ومحاربته للبدع، الإمام المعروف أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. يقول في هذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواسطية نسبة إلى من طلب من الشيخ كتابتها وهو رجل من أهل العلم في نواحي واسط، بلد معروفة في شمال العراق، واسط، فعرفت بالعقيدة الواسطية ولا مشاحة في التسمية، فالمقصود التمييز، كما أن لشيخ الإسلام مؤلفات كثيرة في مسائل الاعتقاد، بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن معظم مؤلفات شيخ الإسلام في مسائل الاعتقاد، فقد ألف في مسائل الاعتقاد مؤلفات مطولة ومختصرة، ومعظمها ألفها إجابة للسائلين، فهو كما ذكر عن نفسه لا يكاد يبتدئ التأليف ابتداء، بل جل مؤلفاته إجابة لمسائل وردود على المخالفين. ومن أنفع وأقصر ما ألف في الاعتقاد هذه العقيدة، العقيدة الوسطية، التي ذكر أنه كتبها وهو قاعد بعد العصر، كتبها في مجلس واحد، وقد نوضر في شأنها وجود لأنه قرر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين ومن سلك سبيلهم، وهذا يخالف ما عليه جمهور الناس من العلماء والعامة، فجمهور الناس وكثير من الناس قد دخلت عليهم المذاهب المبتدعة، فلذلك ينكرون ويستنكرون ما يخالف ما هم عليه. وقد بان رحمه الله في المناظرة التي كتبها وبين أنه إنما يقرر في هذا الاعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة وما درج عليه أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين، وأنه في هذه العقيدة يتحرى الألفاظ الشرعية، الألفاظ الشرعية. فارجعوا إلى هذه المناظرة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 160 وما بعدها. وهذه العقيدة متميزة كما قلت على سائر ما ألفه رحمه الله، فإن كثيرا مما ألفه في مسائل الاعتقاد يشتمل على ذكر شبهات المبطلين ومناقشتها مناقشة عقلية وشرعية كما هو ظاهر في الرسالة التدمرية. أما العقيدة الواسطية فإنها خالصة، فيها تقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة وبيان أصولهم مع التدليل على ذلك من القرآن ومن السنة من غير تعرض لشبهات المخالفين ولا ومن غير تطويل بمناقشتها. فلذلك كانت هذه العقيدة جديرة بالحفظ، وقد عرض فيها لأكثر المسائل التي وقع فيها الافتراق بين فرق الأمة، أكثر المسائل التي خالف فيها أهل السنة سائر فرق الأمة. يقول رحمه الله في خطبة هذه الرسالة أو هذه العقيدة: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا مقتبس من القرآن، فإنه تعالى قال في غير موضع: هو الذي أرسل رسوله، بل قال في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وتقدم في الليلة الماضية ذكر المراد بالعلم بالهدى ودين الحق، وأن الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، وأن هذا جماع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا، كفى الله كفى به مطلعا على عباده وأحوالهم الظاهرة والباطنة. وفي هذا إشارة إلى دليل من أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان باطلاعه تعالى على أحوال الخلق يستلزم الإيمان بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فكفى دليلا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من القرآن والحكمة، كفى دليلا على ذلك أنه تعالى على كل شيء شهيد، وكفى بالله شهيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيد. وهذه كلمة التوحيد المركبة من نفي وإثبات، من نفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية له تعالى وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، فوحده هذه حال مؤكدة لمدلول الإثبات، مدلول الاستثناء إلا الله. لا شريك له هذه أيضا جملة مؤكدة لمدلول النفي، لا إله، لا إله إلا الله وحده لا شريك، إقرارا به وتوحيدا، وهذا تأكيد بعد توكيد، إقرارا به وتوحيدا له سبحانه وتعالى في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهكذا يجب أن يشهد الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله. يجب أن نجمع في الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عبد عابد لله، مربوب مدبر، ليس بإله وليس له شيء من خصائص الإلهية، وهو رسول من عند الله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا هو الصراط المستقيم، الشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله هو الصراط المستقيم في ما يجب اعتقاده في الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الناس في الرسول عليه الصلاة والسلام طرفان ووسط، فمن الناس من فرط في حقه فكذبه، أو قصر في الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من غلا فيه ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها، وهذا ما حذر منه عليه الصلاة والسلام بقوله لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي ولا تغلوا في، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصراط المستقيم، هو الشهادة بأنه عبد الله ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في التشهد صلى الله عليه. وهذه صفة صلاتنا عليه، أن نسأل الله أن يصلي عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فصلاتنا على الرسول عليه الصلاة والسلام هو دعاؤنا وسؤالنا الله بأن يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأحسن ما قيل في هذا المقام أن الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملائكة، ولنبينا عليه الصلاة والسلام من ثناء الله أكمل ما أثنى الله به على عبد من عباده، لأنه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، فحظه من صلاة الله ومن ثناء الله هو أوفر حظ ونصيب. وعلى آله وصحبه، والآل هنا هم أتباعه عليه الصلاة والسلام، وعطف الصحابة على الآل في هذا المقام من عطف الخاص على العام. وقد درج أهل السنة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني خارج الصلاة، أما في الصلاة فيتقيد بما ورد، بنص ما ورد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كله دعاء، دعاء دعاء له عليه الصلاة والسلام بأن يصلي الله عليه وأن يسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاتنا عليه وسلامنا عليه بأن نسأل الله بأن يصلي عليه وأن يسلم عليه. ومن صفة السلام ما جاء في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمته وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه هي الخطبة، فقد اشتملت هذه الخطبة على حمد الله، فله الحمد كله، له المدح والثناء كله، لأنه الموصوف بجميع المحامد، الموصوف بكل كمال، فلا يستحق الحمد كله والثناء كله إلا المستحق لكل كمال الموصوف بجميع نعوت الجلال. وليس ذلك إلا الله وحده، فهو الذي له الحمد كله، له الحمد كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني وسلم الله عليه وسلم تسليما، هذا مصدر مؤكد، وسلم تسليما. وسلم تسليما مزيدا، تسليما موصولا بالزيادة، مستمرا دائما، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد هذه جملة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الشروع في المقصود. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في خطبه: أما بعد، ومعناها عند أهل اللغة أما بعد يعني مهما يذكر من شيء بعد فهو كذا وكذا. أما بعد فهذا اعتقادي، فهذا إشارة إلى ما هو حاضر مما سيذكره الشيخ في هذه العقيدة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. بهذا يتبين أن الشيخ قصد في هذا التأليف إلى ما؟ إلى بيان اعتقاد الفرقة الناجية، إلى ما يعتقدون في ربهم، إلى بيان ما يعتقدون مما أمر الله بالإيمان به. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. ووصفها بالصفتين، ووصفها بالناجية والمنصورة، أخذا من حديث افتراق هذه الأمة كما في الحديث المشهور المروي في المسانيد والسنن، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه هي الفرقة الناجية. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي لفظ: وهي الجماعة. الفرقة الناجية، فالفرقة الملتزمة بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام توصف بأنها الناجية أخذا من هذا الحديث، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحد. وهي المنصورة أيضا، فهي موصوفة بالنجاة وبالنصر،
أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه هي الطائفة أو الفرقة الناجية المنصورة، وهم الفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين التزموا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه جماعة المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا وجانبوا الفرقة وأسبابها، أهل السنة والجماعة هذا اعتقادهم هذا. فهذا اعتقاد الفرقة، الفرقة والطائفة معناهما متقارب، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. ثم بين الشيخ هذا الاعتقاد إجمالا بقوله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان التي فسر بها النبي الإيمان، كما في حديث جبريل حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان السنة. فجميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى هذه الأصول. إذن هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية على سبيل الإجمال. وهذا الاعتقاد بالإيمان بهذه الأصول على سبيل الإجمال هذا فرض عين على كل مكلف أن يؤمن بهذه الأصول إيمانا مجملا، هذا فرض عين. الإيمان بالله، والإيمان بالله يشمل ثلاثة أمور: الإيمان به ربا يعني مالكا مدبرا منعما متفضلا خالقا رازقا، والإيمان به إلها معبودا لا يستحق العبادة غيره، والإيمان به مستحقا لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته على سبيل الإجمال. الإيمان بالملائكة لا بد من الإيمان بالملائكة كما أخبر الله عنهم في كتابه، الإيمان بأنهم مخلوقون موجودون عباد مكرمون خيار اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم وجعلهم عبادا طائعين خاضعين، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. في هذا رد على من زعم أن الملائكة بنات الله فجعلوهم ولد لله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له، في الآية الأخرى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والآيات في ذكر الملائكة وصفاتهم وعبادتهم لربهم ودوام خضوعهم وتسليمهم كثيرة. فهم عباد ليسوا آلهة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وحاشا أن يقول أحد منهم ذلك، فهم معصومون. الإيمان بالكتب وهو الأصل الثالث، يتضمن الإيمان بكل ما أنزله الله من كتب من كتبه على من شاء من الرسل، ما علمنا منها وما لم نعلم. يجب أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على من شاء من رسله، منها التوراة والإنجيل والزبور، وأعظم كتب الله هو هذا القرآن، أعظم كتب الله. والأصل الرابع الإيمان بالرسل، فيجب الإيمان برسول الله إجمالا. يجب على كل مكلف أن يؤمن برسول الله، وأن الله أرسل إلى عباده رسلا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويحذرون من عبادة ما سواه، يدعون إلى كل خير ويحذرون من كل شر. وقد سمى الله من شاء منهم في كتابه، وذكر أنه قص منهم ما قص، وطوى علم آخرين، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وهكذا الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، ويعبر عنه بالبعث، لأن البعث هو أول، هو الذي يكون به الانتقال من دار البرزخ إلى الدار الآخرة، البعث بعد الموت. فيجب الإيمان بهذا الأصل، فهو أصل من أصول الإيمان. وهذه الأصول الله تعالى يذكرها مجتمعة في بعض الآيات، أو يذكر جملة منها ويذكرها في مواضع متفرقة، كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والإيمان بالقدر يندرج في الإيمان بالله، وله أدلة مفصلة في القرآن، ومنها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ومنها قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويأتي الكلام في بعض هذه الجوانب مفصلا فيما ذكره الشيخ في هذه الرسالة. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقادهم على سبيل الإجمال أو اعتقادهم إجمالا. ما هو إذن؟ نقول نعم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو البعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خير وشر. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال. فهذه أركان الإيمان أو أصول الإيمان، وكما قلت لكم إن جميع مسائل الاعتقاد يرجع إلى هذه الأصول الستة. نعم بعد.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم،
صفاته
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا شري له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
بعدما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة إجمالا، شرع في ذكر اعتقادهم تفصيلا فقال: ومن الإيمان بالله، من الإيمان بالله، مما يدخل في الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته، هذا هو من الإيمان بالله كما تقدم عنه. والإيمان بذلك يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، وبنفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله. يكون الإيمان بهذا بإثبات وبنفي. يقول الشيخ: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف، يصفون الله، يؤمنون بما وصف الله به نفسه أو وصفه برسوله من غير تحريف، يعني من غير تحريف للنصوص عن وجهها، ومن غير تحريف للكلم عن مواضعه، وهو ما ذم الله به أعداءه اليهود، يحرفون الكلم عن مواضعه. والتحريف معناه العام التغيير، التغيير، وهو يشمل التغيير اللفظي أو التغيير المعنوي. فالتحريف اللفظي يكون بالزيادة على النص أو النقص منه أو تغيير الشكل، فلا يجوز تحريف النصوص، ولا سيما آيات القرآن، فآيات القرآن يجب الالتزام بلفظها، فلا تغيير زيادة ولا نقص ولا تغيير شكل. وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز تغيير لفظها بما يستلزم تغيير معناها، فإن ذلك من تحريف الكلمة عن مواضعه. بل يجب إجراء النصوص على ظاهرها. ومن غير تعطيل، من غير تعطيل لأسماء الرب وصفاته بنفيها، تعطيل أسماء الرب وصفاته أو تعطيل الرب عن صفات كماله إنما يكون بجحدها ونفيها. مأخوذ التعطيل من العطل بمعنى الخلو، يعني إخلاء الرب عن ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. فالمعطلة ينفون ما أثبته الله لنفسه، ينفون ما وصف الله به نفسه وما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، فيعطلون الرب عن كماله المقدس، ينفون استواءه على عرشه، ينفون حقيقة اليدين كما سيأتي مفصل. ومن غير تكييف أيضا، أي من غير بحث عن كيفية صفات الرب ولا تعرض لتحديد كنه صفاته، فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصف به رسول وصفه به رسوله من غير تحريف لنصوص الكتاب والسنة ولا تعطيل للنصوص عما دلت عليه ولا تعطيل للرب عما يجب إثباته له ولا تكييف لصفاته ولا تمثيل لصفاته بصفات خلقه. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على الإثبات والنفي، إثباتا بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه، وتنزيها له تعالى عن كل نقص وعيب بلا تعطيل، خلافا لأهل الضلال الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا صفاته بصفات خلقه، فيقول قائلهم له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي، وخلافا لمن غلا في التنزيه حتى سلب الله صفات كماله زعما منه أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. فلهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة بريئا من التشبيه وبريئا من التعطيل، فلا ينفون ما وصف الله به نفسه ولا يحرفون الكلم، أعني أهل السنة، ولا يحرفون الكلم عن مواضع ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فإن الله ذم الملحدين في أسمائه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، والإلحاد في أسماء الله يكون بنفيها أو بنفي معانيها أو بتسمية الله بغير ما سمى به نفسه أو بتسمية بعض المخلوقين بما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يقول الشيخ رحمه الله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. كل هذا تأكيد لما سبق وأن مذهب أهل السنة والجماعة بريء من هذه الأباطيل، بريء من التعطيل، بريء من الإلحاد، من التكييف، من التحريف، من التمثيل، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فإنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا ند له ولا كفو له، وهذا كله منفي في كتابه، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والسمي والكفو والند ألفاظ متقاربة كلها تفسر بالمثيل والنظير، فهو سبحانه وتعالى لا مثيل له من خلقه ولا نظير له من خلقه، لا سمي ولا كفء ولا ند، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، هو أعلم بنفسه. نعم كما قال المسيح عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام، فهو أعلم بنفسه. فالعباد لا سبيل لهم إلى معرفة أسماء وصفاته إلا ببيانه وتعريفه وتعليمه سبحانه، فهو أعلم بنفسه وبغيره. نعم هو أعلم لأن علمه محيط بكل شيء، وهو تعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فإذا كان تعالى هو أعلم بنفسه وهو أصدق الصادقين، فكيف فكيف يكذب ما أخبر به في كتابه على لسان رسوله؟ كيف لا يثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله؟ فالمعطلة قد كذبوا ما أخبر الله به ورسوله من أسمائه تعالى وصفاته، وهو تعالى أصدق الصادقين، وهو أعلم بنفسه سبحانه. وكأن هؤلاء الذين جحدوا ما وصف الله به نفسه، كأنهم ادعوا لأنفسهم أنهم أعلم بالله من الله، وأعلم من الله من رسول الله. وهذا من أبطل الباطل وأسفه السفه وأعظم الجهل. ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديث.
ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
حسبك.